حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. بنكون وياكم مستمعينا عبر الأثير عطول الشهر في برنامجكم النفس فضاحة. وقبل لا نبتدي وياكم، خلوني أخبركم موقف صار لي من فترة وأنا وصل ربيعتي للجامعة. ما بين الزحمة في الدرب وهي تراجع أسئلة الامتحان كانت متوترة وتقول إن الامتحان بيكون صعب، مع إنها ما شافت ورقة الامتحان بعدها. قلت حقها تعوذي من إبليس وتوكلي على الله وإن شاء الله الدنيا تساهيل. عقب 3 ساعات رديت لها الجامعة، ومن ركبت السيارة وهي ما غير تتحرطم، الجواب صعب وأنا حطيت الجواب غلط وكان الاختياري جلبت من بينهم، وهاي كانت حالتنا مستمعينا طول الدرب. وقفت السيارة على برد وقلت لها يا فلانة، ترى اللي صار في الامتحان خلاص صار، وانتي لازم تتعلمين انك ما تترددين. مستمعين الكرام، موضوع اليوم اكيد عرفتوه، هو عن التردد من خلال برنامجكم النفس فضاحة، اللي بنرمس فيه عن صحتنا النفسية وضرورة الاهتمام فيها في كل الأوقات، ونسلط الضوء على الأمور اللي ممكنها تعكر مزاجنا وتخلينا نعاني من الاضطرابات النفسية، وساعات بتسبب لنا مشاكل نفسية نحن في غنى عنها. ويا المستشار جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي، بنعالج كل موضوع بكل شفافية ومهنية، ونضمن الوصول لنتائج إيجابية وجوبة للأسئلة اللي ممكنها تخطر في بالنا بخصوص صحتنا النفسية، نحاول من خلالها كسر الحاجز اللي هي منعنا من الرمسة عن بعض المواضيع النفسية ليتستوي لنا. شرعت أزمة زيارة الدكتور النفسي، لأنهم يقولون أن اللي مر على دكتور نفسي ما بصاحي، وهذا اللي نحن تعودنا عليه واللي الناس تقوله يوم تخبرهم أنك مريت على دكتور نفسي. تدري من أهم وأبرز القواعد اللي نتعلمها في السواقة هي القاعدة الذهبية اللي تقول أنك لازم ما تتردد في الانعطاف أو تغيير السيد، لأن أي خطوة أنت بتسويها بتأثر على السواقين اللي حولك، وممكن هاي الخطوة تدخلك وتدخل لي حولك في حيرة وتردد. وهني انت اكيد مريت بهذا الموقف في يوم من الايام، مثل يوم تغير السيد والسواقين اللي وراك بغيرون السيد في نفس الدقيقة والثانية، وهني انت عرضت نفسك واللي حولك لخطر بس بسبب ترددك. ومن هالمثال نقدر نحط وايد قصص شبيهة في حياتنا اللي ممكن ان تضيع علينا فرص بس لان ترددنا في اتخاذ القرار الصح في الوقت المناسب. التردد مستمعينا دائما يكلفك سنوات من حياتك ويضيع عليك فرص ذهبية كانت قريبة منك بس انت ما حسبتها صح. التردد برايكم ليش يجينا؟ لان بنكون امام قرار يدفعنا للتغيير، والتغيير دائما يكون متعب للبني آدم، وهذا الشيء طبيعي فينا. ممكن نتردد احيانا قبل ما نقول شيء او نسوي اي شيء، لان نحب نخاف ان نذي ناس اللي حولنا، وهالشيء يخلي من التردد صفة إيجابية كونها تخليك تعيد التفكير في تصرفاتك. وتعرفون أن الخوف هو المسؤول الأول عن التردد في اتخاذ القرار، فالبني آدم بطبعه يخاف من أي خطوة يخطيها صوب أي شيء ما يعرفه أو صوب شيء ما جربه، لأنه ما يبي يظهر من الشيء اللي تعود عليه. وشكل الإنسان في اختياراته وعدم ثقته في قدرته على اتخاذ القرار الصح في حياته بيزيد من التردد عنده في أمور وايد غيرها. وقلة الثقة بالنفس تي نتيجة خيبات متكررة وتجارب سلبية يتعرض لها البني آدم في حياته، فيستوي عنده نوع من أنواع التردد صوب الأمور اللي كان يسويها قبل. والخوف مستمعينا وقلة الثقة وغيرها من الأمور اللي تكون وراء ترددك في بعض القرارات تراها ما بالشي الغلط، بالعكس هي وايد طبيعية مدام ما تجاوزت الحدود. ويوم يكون الإنسان على اتخاذ قرار في حياته، يا أنه يتوكل أو أنه يتسرع، واللي يسبب التردد مستمعينا هو وجود خيارات وايد قدام الشخص ولازم يختار من بينها، وهالشي يخليه يحتار بعمره ولا يدري شو يسوي. وبالنسبة للتردد، ترى رأي الناس وتدخلهم يكون له تأثير عليك. ساعات تكون واثق بالشي اللي بتسويه ويا حد من أهلك ويدخل الشك في قلبك، وعقبها تتردد في اتخاذ القرار اللي كنت انت واثق كل الثقة فيه. ومرات القرار والنصيحة يكونون صح، وهني تتردد في اتخاذ القرار لأنك تبى ترضي الناس اللي حولك، وانت ما بتهتم بتحقيق الشيء اللي انت تباه، وبتهتم بس بتحقيق الأشياء اللي يبونها منك العرب. ومن النقاط الجوهرية بعد اللي ممكن تدفعك للتردد في الأمور هي أنك ما تبى تتحمل مسؤوليات جديدة فوق المسؤوليات اللي عليك. وأي كانت الأسباب اللي تدفعك للتردد، خلي في بالك أن في عواقب وخيمة على حياتك الاجتماعية والعلمية والنفسية بتصير. وعلى موضوع التردد مستمعينا، وليانا اليوم استشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوق. مرحبا بك دكتور في حلقتنا.
الله يرحب بك على فضلة، وحياك الله أنت ومستمعين إذاعتكم الكريمة.
الله يحييك دكتور. موضوع حلقتنا اليوم هو عن التردد، ونحن نعرف أنه في وايد أسباب تفسر دائما شعورنا الدائم بالتردد. إذا ممكن بس نعرف شو هي أسباب التردد.
التردد طبعا هي حالة نحن من خلالها نتأخر في اتخاذ القرار لأسباب كثيرة. في الغالب التردد قد يكون له علاقة بطبيعة شخصية الإنسان وبالتجارب والخبرات اللي يمر فيها في الحياة، مما ينجب عنه أحيانا كنتيجة للخبرات المترسخة في عقل الإنسان من اتخاذ قرار في وقت لحظي أو في وقت موقوت، وبالتالي هذا التأخر احنا نطلق عليه التردد. وبالتالي أسبابه اختصاصية كثيرة جدا، خاصة إذا كانت سمة في شخصية الإنسان، ويختلف الأمر إذا كان يعني الأمر متعلق بحالات أو بمواقف أو خبرات وتجارب صارت مع الإنسان.
وإذا يين اليوم وقلنا أن هالشخص وايد يبالغ في تردده، هل هو يعتبر بعد نوع من نوع التردد العادي، ولا أنه واحد خلاص يعني مثل ما نقول مصخها في تردده؟
جميل جدا، أنت ذكرتي في محور ومطلع السؤال يبالغ. دائما المبالغة في الشيء لا شك له تأثير سلبي وينم عن وجود مشكلة، المبالغة في الشيء. طيب ممكن إنسان يقول مبالغتي في هذا الشيء ناجم عن خبرتي وتجربتي في التعامل مع مثل هذه المعطيات أو المتطلبات، من ما يجعل هذه المبالغة أحيانا طبيعية لدى البعض. كأن على سبيل المثال ممكن ناخذ مثال بسيط جدا، ارتاد طريق ما، هذا الطريق دائما يضبطني فيه الرادار، فهني الخوف اللي يتولد عندي أنا يخليني حريص جدا على اتباع يعني السير في هذا الطريق بسرعة أقل. دائما المبالغة دائما يكون موجود عندنا لما يتكرر معاي أنا عملية ضبط الرادار في هذا الطريق، بالرغم من أخذي بكل الاحتياطات اللازمة ينجم عنا أحيانا نوع من عقدة، ويمكن نحن في حلقة سابقة تكلمنا عن موضوع العقد اللي موجودة. تكرار حصول الشيء، تكرار عدم اتخاذ موقف ما بشكل لحظي، ناجم عن الآثار اللي ترتبت علي أنا في هذا الموقف. على سبيل المثال تسرعي في أمر ما نتج عنه خطأ، هذا الخطأ أحيانا قد يكلفني أحيانا مبلغ وقدره راح يجعلني المرة القادمة متردد في اتخاذ الطريقة اللي أنا اتخذت فيها، وبعد فترة من التردد اتخذت القرار وقعت في نفس الخطأ وترتب عليه مبالغ كثيرة، راح يتولد عندي أنا هني خوف مبالغ فيه، تردد من اتخاذ خطوة. ومنها نحن أحيانا نقول كذلك اختي سهيلة في التعامل مع كثير من الناس في منظومة يعني الاقتصاد اللي يكون فيها مبني على العرض والطلب، شراء سلعة، الترويج لسرعة ما، فقد يكون أحيانا شخص تعرض إلى يعني نوع من الاحتيال، نوع من النصب، وبالتالي قد يتولد عنده نوع من التعميم لأن إمكانية أن يقع فريسة احتيال ونصب مرة أخرى أمر وارد، فبالتالي قد يلجأ إلى التفكير بطريقة مبالغ فيها في التعامل مما يجعله متردد. طيب وين الإشكالية أختي سهيلة؟
وين الإشكالية؟
الإشكالية إذا كنا في موقف يتطلب علي أنا اتخاذ قرار لحظي آني مصيري وأنا ما عندي مجال أني أنا أأجل أو أني أنا أراجع، وبالتالي المعطيات اللي موجودة أمامي تحتم علي أنا اتخاذ القرار، لأني لو ما اتخذت القرار في هذه اللحظة قد يترتب علي أنا مخاطر أو صح. لا قدر الله آثار سلبية، كأن على سبيل المثال أكون أنا في مستشفى لا قدر الله أمامي حالة ما، الحالة هذه صارت لها مضاعفات، يجيني الطبيب الجراح يقول عليك أنك توقع أني يجب أن أجري هذه العملية، وبالتالي نسبة نجاح هذه العملية مقارنة بما يلي 1 2 3. هني التردد ما ينفع، لأن الطبيب أمام يعني محك آني وفوري يجب على أثر اتخاذ القرار. أنت أحيانا ترددك لا قدر الله في اتخاذ القرار ممكن يترتب عليه مضاعفات أو حالة وفاة أو ما إلى ذلك، فنعم الأمر قد يكون حاسم ولكن الموضوع أحيانا يدخل في حيز المبالغة نظرا للتجارب والخبرات السابقة وتأثيرها علينا، أو أحيانا يتطلب فيه الأمر اتخاذ موقف حاسم، فالمبالغة في الخوف والتردد يجعل من القرار اللي أنا مقبل عليه عرضة للخطر في حال عدم الاستجابة.
يعني حين إذا نحن في مستشفى ولازم نتخذ قرار سواء من نحن نسوي العملية ولا لا، الموضوع مصيري، أنت لازم تتخذ قرارك في نفس الدقيقة وفي نفس اللحظة.
الأمر هذا يعتمد على منظومة يعني منظومة اقتصادية، خلنا نقول منظومة إدارية. في علم الإدارة هناك الشباك المقسم إلى 4 أجزاء، ما يذكر أن هذا مهم ومستعجل، وهذا مهم وغير مستعجل، وهذا غير مهم مستعجل، وهذا غير مهم غير مستعجل. لما راح أقسم المواقف اللي تتطلب علي أنا ضمن هذه النافذة اللي هو مهم مستعجل وتتكرر على يعني الأجزاء الأربعة، هني بعرف وين الخلل. مشكلتنا في الحياة إن أحيانا نتردد في اتخاذ قرار لحظي مهم في وقتها من ما يترتب عليه حدوث مضاعفات ليصل إلى مستوى غير قابل للتأجيل، واتخاذ القرار فيه بالفعل قد يكون خطأ، ولكن أين السبيل اللي أضع لنفسي أنا خيارات بديلة؟ للأسف لا توجد، وبالتالي هذا يدخلني في منظومة كبيرة جدا خطأ. يعني على المثال اللي أنت ذكرتي أختي سهيلة، أنا في مستشفى ذكر لي الطبيب أني يجب عليه أن يأخذ إجراء ما، هني أنا أقدر الموقف هل هو عاجل ولا هو غير عاجل حتى اتخذ على اثره القرار، هل بيترتب عليه مخاطر ولا الموضوع قد يكون طبيعي.
من هني مستمعينا يمكن القرار راجع لكم من خلال النافذه اللي ذكرها اليوم الدكتور، اذا كان الموضوع مستعجل ولا مهم، انتم اللي لازم تتخذون القرار الصح في الوقت الصح. ومن هني خلونا بس ناخذ فاصل قصير مستمعينا وبنرد لكم ان شاء الله عقب الفاصل، وفي عنوان حلقتنا اليوم عن التردد.
النفس فضاحه.
رمضان في البلاد.
إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
عطيش قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول، هذا قماش هو الأصري الأولي، ما
المودني هذا الله يسلم،
لا طال عمرك هذا زين،
هاي الحصبة 3 رتي، كان فيها دقة،
هاي الله رايق،
ما يتجي، عندنا 3500 4000 تبيع، الله معك،
خالد يا أبوي
زين 4500، هاي يا جماعة بياض محمد يقول قماش قماش 4500،
بعنا بعنا،
كلكم راضيين،
اصبر اصبر بشاور ناخذ أنا اصبر.
يلا شاور
خلص
خلص
لو
خذ
توكل على الله
تدبرون تدبرون
تدبرون ناقم عيونا
تدبرون مبتدع
مبارك لك
مبارك
لك
مبارك
لك
مبارك لك
المبروك. الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج؟ أنا نصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس ما في جنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة ويا الدكتور واستشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك مرة ثانية دكتور.
الله يرحب بك على فضله.
دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن المواقف اللي انت كنت لازم تتخذ فيها القرار الصح في الوقت الصح، ولكن حين من عقب الفاصل خلى نرمس أكثر عن علاقتك بالشخص المتردد دائما.
طبعا علاقتي مع الشخص المتردد يعتمد على درجة القرابة اللي تربطني بهذا الشخص، فمثلا ابني المتردد، زوجتي المترددة، بنتي المترددة، أمي المترددة، وهل أم جرة، يختلف عن صديقي المقرب المتردد، يختلف عن زميلي، يختلف عن مسؤولي. أنا دائما أضع كل ذلك في إطار من الإجراءات اللي المفروض علي أنا أتخذها، وهذه الإجراءات تكون مرتبطة بطبيعة العلاقة اللي تربطني بهذا الشخص. مثلا إذا اكتشفت أن أنا ابني عنده صفة التردد، اولا وايد مهم اني اعرف ان ابني هذه الصفه من وين يابه، هل خوف، هل طريقه تربيتي معاه اثرت في اني يكون متخذ القرار، وبالتالي احيانا الشخص اللي يكون خايف بيكون متردد، ابوي شو راح يقول لي، امي كيف راح تتعامل معايا، اتخذ هاي الخطوه ولا ما اتخذ، فبالتالي انا قد اكون عززت احيانا في سلوك عيالي بعض المشكلات اللي ترمز الى التردد، وبالتالي هاي مشكله كبيره. طيب زوجتي المتردده في كثير من مسائل الحياه نفس الشيء، هل خوفها مني انا عزز في داخلها صفه التردد، ولا نمط الحياه؟ على سبيل المثال ممكن نحن نعتبر خوف زوجها من موضوع ان زوجها يتاخر برا البيت بشكل متكرر ولد عندها نوع من التردد أو الخوف اللي ينم عن اتخاذ خطوات قد تكون مب إيجابية في التعامل معه. عندئذ طب شو السبب؟ نمط الحياة أحيانا ممكن يأثر في أني يعزز عندي أنا مثل هاي الصفات. يختلف الأمر لما أنا بتعامل مع صديق بعيد عندي أنا، وبالتالي عندئذ أنا تعاملي معاه راح يكون مبني على أساس المواقف اللي تحتم علي أنا أتدخل وأخذ إجراء وأقول له أو أنا ما أقول له هذا الجانب. وعليه أنا أرى بأن موضوع درجة القرابة تأثر في عملية التدخل حتى أعرف كيف أتعامل معاه، ومن ثم إذا هي مشكلة مرتبطة بطريقة تعامل نغير الطريقة، وإذا مشكلة مرتبطة يعني سلوك ناجم عن نمط حياة وبالتالي التنشئة عززت في داخل هذا الخوف، أبتدي أغير المفاهيم والقناعات اللي موجودة عند هذا الشخص، الأمر اللي يخليه في وضع متردد. على فكرة أختي سهيلة، الأمر في كثير من التمارين اللي ممكن نحن نعزز من خلاله يعني هذه الصفة، ويصبح الإنسان أكثر شجاعة في اتخاذ القرارات، منها الدراسة. نقصد بالدراسة دائما كل قرار بحاجة إلى دراسة. مخ الإنسان تلقائيا تجدينه راح يبرمج بعد فترة أنه يدرس القرار اللي هو مقبل عليه في أقل أجزاء من الثانية،
يعني يتعود
وبالتالي مخه صار مبرمج على اتخذ هاي الخطوة ولا ما اتخذ. طيب هو لما يتخذ قرار فوري، هذه الفورية في اتخاذ القرار ما يأتي من فراغ، يأتي من دراسة ومن تدريبات ودراسات جدوى ومرور على مثل هذه المواقف اللي عززت في داخل الشجاعة في اتخاذ القرار. بخلاف ذلك الأمر بحاجة إلى تمارين وبحاجة إلى يعني دراسات على ورقة وقلم حتى أصل إلى مستوى تمكنني من الوصول إلى مرحلة قادرة فيها على اتخاذ القرارات دون تأخر ما قد يترتب عليه أحيانا يعني توابع سلبية.
دكتور حين نحن قدام موضوعين، الأول إذا أنا أتردد فأنا لازم أغير المفاهيم اللي عندي، ولكن إذا أنا خلينا نقول ربيعتي اللي وايد قريبة مني وايد تتردد، أنا هني كيف أعالجها وكيف أساعدها أنها تغير مفاهيمها؟
جميل جداً، شوفي أنا الحين الموضوع إذا يعتمد على طبيعة شخص يعاني من مشكلة التردد بصفة دائمة، إذا الموضوع بالنسبة لي أنا ودرجة القرابة بهذا الشخص تهمني، فبالتالي أبغي أغير أنا توجهاته، أبغي أغير أنا معتقداته خطوة خطوة أنا أمشي معاه. فبالتالي لما أكون معاه في أي سياق من المواقف اللي تتطلب على أثرها اتخاذ القرار، أحياناً اختي سهيلة أساعد الإنسان في أن ينجح في تخطي مشكلة ما بطريقة غير مباشرة دون ما يلحظها. كيف؟ مثلا عندي طفل يلعب لعبة من الألعاب المركبة اللي هي عبارة عن أشكال ومجسمات، الطفل وهو قاعد يلعب ممكن أساعده بأني أقرب إليه القطعة اللاحقة ومن ثم أرمي إليه وأخلي على يعني مقربة من يده القطع اللي تتليها وهكذا. فالطفل يبتدي يركب هذا المجسم ويعتقد بأنه هو دون جهد أو مساعدة أحد قام ببنائه. حلو هذا الشعور اللي هو الثقة في النفس. وبالتالي المتردد دائما نجده بأن عنده مشكلة على صعيد الثقة بالنفس، فنحن لازم نعزز ثقته في نفسه. تعزيز الثقة في النفس بيكون من خلال هاي المواقف اللي أنا ذكرتها قبل شوية، كأني أقربه في اتخاذ قرار ما، ومو أنا أعطي القرار، أخليه هو اللي يتخذه. شيء فشيء مع التعزيز راح تتولد عنده ثقة في النفس، ومع الثقة في النفس لا شك راح يكون يعني مدة التردد عنده في اتخاذ القرار أقل فأقل فأقل. هنا في نقطة أخرى اللي هو موضوع الفيدباك، التغذية الراجعة المرتدة، إني ها أقول له مثلا أنت بعد فترة شفت كيف كان تعاملك في هذا الموقف، شفت الآن كيف تعاملك مع هذا الموقف، وهلما جرى بالطريقة هذه راح يصير في عنده ثقة بالنفس، وراح تكون راح أكون ساعدته أنا بطريقة غير مباشرة، صار عندها تمكن، عززت المنظومة اللي نجح من خلالها هذا الشخص، وعطيته وين جوانب القوة اللي هو اتخذ فيها هذا القرار وانعكس عليه إيجابا، وين كانت الملاحظات عليه اللي المفروض كان يتلافاها. مع تكرار هذه العملية لا شك بنكون ساعدنا الإنسان على تخطي الإشكاليات اللي يواجهها.
يعني هني نقدر نحن نقول أنه بيتعود على اتخاذ القرار الصح
100%.
وإذا ينا قلنا كمثال ثاني أن شخص، نحن دائما نعرف أن إذا جاء وحط قرار في باله بيكون غلط وبيقول أنا دائما الصح وما أقدر أغلط وهذا قراري ونقطة.
هني أختي سهيلة الموضوع يرجع إلى العقل الباطن، والعقل الباطن أحيانا يقوم باختزال التجارب والخبرات والأثر اللي ترتب عليها، ومن ثم أحيانا البعض يخاف. هذا الخوف من تكرار مواجهة الخطأ وين تروح هذه في منطقة العقل، في العقل الباطن. فلهذا لما تكون في موقف مشابه يتطلب على إذره بأنك أنت تأخذ القرار، تلقائيا العقل الباطن لأنه يعلم تمام العلم بالمخاوف، وبالتالي العقل الباطن احنا احيانا نقدر نطوعه يخدمنا، او نقدر احنا او ما نقدر احنا نطوع لخدمتنا، وبالتالي يكون يعني عاله علينا يتسبب في الاضطرابات او المشاكل اللي نحن بمر فيها من خلال الخوف اللي نحن نعاني منه، واحيانا نحن ننقله لهذه المنطقه اللي موجوده. فبالتالي الموضوع راح يصل إلى مستوى من التأثير على قراراتنا وجودة هذه القرارات كنتيجة لي يعني تمكن العقل الباطن فينا في اتخاذ القرارات. وهني إذا قلنا العقل الباطن، إذن الخبرات، التجارب، الطفولة، التنشئة أثر كبير جدا في جودة اتخاذ القرار.
وإذا هنا حق موقف ثاني، يمكن هالموقف وايد يتكرر في عوائلنا، دائما نشوفه أن يكون الشخص متردد في شيء ولكن دائما اللي حوله بيقولوا له سوى هالشيء، هو يعرف ان هالشيء بيضره وغلط حقه هو كشخص. تحصل مثلا الام ولا الابو ولا الاخوان والله هالشيء احسن لك، هالشيء في مثلا خلينا نقول اختيار تخصص معين، الاهل يقولوا له والله ادرس طب ادرس طب ادرس طب، وهو ما يبغى، هو مثلا خلينا نقول يبغى اعلام. فاللي حوله دائما بيأثرون اصلا في اختيار تخصصه الدراسي. من هنا نحن شو اللي نقول له او كيف نقدر نفهمه أن أنت لازم تسوي الشيء اللي أنت تحبه؟
جميل جدا. أنا أعرف نفسي والآخرين يعرفوني. أنا أعرف نفسي لأني أنا أدرى بتوجهاتي، أنا أدرى بميولي باهتماماتي، والآخرين خلنا نحن نقول من أقرب الناس لي إلى أبعد شخص يعرفني، يعرفوني كيف؟ من خلال المواقف. وبالتالي أبوي وأمي أكثر اثنين يعرفوني أنا في هذه الحياة إلى جانب معرفتي بنفسي. لما نقول يعرفوني معناته يعرفون نقاط قوتي، يعرفون نقاط ضعفي، وأنا كذلك أعرف نقاط قوتي، أعرف نقاط ضعفي. أحياناً المشكلات تكمن في أني أنا أفقد الثقة في النفس، أكون متردد لعوامل كثيرة. من هاي العوامل أني أنا كأب ما عززت صفة الاستقلالية واتخاذ القرار عند ابني، جيت بعد فترة أنا بحاسبه على وجود ضعف في شخصيته. هذه الأشياء كلها يجب أن تكون دائماً مطروحة على الطاولة، لأني أنا لو بناقش هذه الأشياء وخاصة اللي لها علاقة بمستقبل مصيري دون ما أخذ بعين الاعتبار الطرف الآخر، لا شك بيترتب عليه أحيانا أخطاء. إذا أنا واثق بأن ميولي واهتماماتي ضمن تخصص ما، لازم علي أنا أناقش الآخرين وأبتدي أذكر الأسباب اللي تخليني أنا هذا التخصص محور اختياري. طب لما يبوي يناقشني في موضوع ما، بيناقشني من أي منظور؟ من منظور المواقف اللي تثبت أني أنا هل أهل لهذا الاختصاص اللي أنا اخترته، ولا أبوي شايف بأن هذا الموضوع بحاجة إلى أن أغير توجهاتي بناء على قدراتي وإمكانياتي اللي هو أيضا يعرف فيها نقاط الضعف، وراح يبتدي يذكرني بالمواقف. نفس الشيء الأم، نفس الشيء الأصدقاء. الحين في نقطة أختي سيلة، أبوي يكون معاي في مواقف ما يكون في أخرى، وأمي كذلك، صديقي يكون معاي في مواقف غير المواقف اللي يكون أبوي معاي فيه. من يعاشرني في أغلب حالاتي وفي مختلف المواقف أدرى بي أنا أحيانا من الآخرين، وأحيانا يكون أدرى بي أنا من نفسي، لأني أحيانا قد كشخص أتبع بعض الأماني اللي أعتقد بأني إذا ما سلكته قد أكون ناجح فيه، ولكن هنا العقل الباطن يلعب دور في الإنسان ويأثر عليه بشكل كبير جدا، فيبتدي أحيانا يوجهني إلى أني أنا الشغلات اللي أنا أشوفها كبيرة يشوفها بسيطة، لأني أنا ما بديت أدرس الموضوع بطريقة صحيحة. لهذا أي قرار إحنا راح نجبل عليه في هذه الحياة لازم تكون قرارات مدروسة. لهذا هنا مهارة، طيب هل أنا علمت عيالي هذه المهارة من وهم صغار حتى أعزز في داخلهم الثقة في النفس؟ خذيها قاعدة أختي سهيلة وأعزائي المستمعين، لا يمكن يكون عندي ابن واثق من نفسه ومتردد، نقيضين لا يجتمعون في الإنسان ولا في الطفل.
هي مثل ما قال مستمعين الدكتور أن عززوا في عيالكم وفي أهلكم دائما الثقة بالنفس. دكتور من هني أنا ياني سؤال، دائما نحن نقول عن التردد التردد، ولكن هل التردد يعتبر من الأمراض النفسية اللي تشوفها في العيادة عندك؟
ممتاز. إذا كان الإنسان، لاحظي إحنا قبل تكلمنا أيضا في حلقة عن القلق وقلنا إذا كانت حالة أو إذا كانت سمة، نفس الشيء التردد. التردد صفة تعكس إحدى سمات شخصية الإنسان، فلو نحن خذينا سمات شخصية الإنسان هي مكونة من كم صفة؟ من مجموعة كثيرة من الصفات، منها التردد. طيب إذا كان عندي التردد سمة، أحيانا إحنا نشوف ثقافتك أنت في الجانب النفسي أختي سهيلة، إذا كان التردد سمة في شخصية الإنسان، إذن هل هو عنده مشكلة نفسية ولا مشكلة عابرة؟
إذا كانت سمة بتكون حالة نفسية، لأن خلاص نفسية موجودة فيه
تماما، وبالتالي إذا كانت حالة نفسية فالإشكالية راح تترتب عليه بأنه راح يكون متردد على الدوام في اتخاذ قراراته، في اتخاذ إجراءاته، مسؤولياته تجاه بيته، زوجته، عياله. هذا الوضع ما راح يأثر عليك أنت فقط، ولكن راح يأثر على منظومة علاقاتك كاملة في البيت وفي العمل. فلاحظي الآخرين شو راح يجدون معك في هذه العلاقة؟ راح يجدون نوع من الرتابة، نوع من الملل، نوع من الروتين القاتل لهم. تدرين أن أحيانا ممكن يدفع بعض الأزواج أو الزوجات لطلب الطلاق لأن هاي مشكلة ترتب على أثرها عدم اتخاذ أي إجراء في هذه الحياة؟ الخوف، التردد. ترى إذا وصل إلى مستويات بدأ يأثر على علاقتك، أعلم بأن عندك مشكلة نفسية أو عندك مشكلة نفسية أو عند أبنائي مشكلة نفسية، يتطلب على إثره ضرورة مراجعة المختصين في الجانب النفسي.
دكتور سؤالي الثاني كان بيكون عن أعراض التردد، فهل من أعراض التردد أنك أنت تكون وايد زايغ من الأمور اللي بتستوي لك، أنك أنت تكون دائما متوتر في الأشياء في اختيار القرارات، ولا أن في خلينا نقول أعراض ثانية حق التردد؟
شوفي التردد في له، إذا أنا بتكلم عن أبعاده، في أبعاد فكرية مرتبطة بالأفكار، وفي أبعاد وجدانية مرتبطة بالعاطفة، وفي أبعاد سلوكية، وفي أبعاد جسدية صحية على فكرة. في ذلك بعض الناس لمجرد أنه يفكر، شيء لاحظي معي، يفكر أنه بحاجة إلى اتخاذ قرار غدا، بدأ الفكر يأثر على مشاعره فبدأ يخاف. لما بدأ يخاف وبدأ يفكر صارت أعراض جسدية، قام يشعر بآلام في البطن، قام يشعر بآلام جسدية موجودة، أو قام يصيبه أرق. الخوف دفعه إلى أنه ممكن ما يطلع باكر، ما يروح هذا المكان. فلاحظي معي المنظومة كيف أصبحت لها تأثير. لهذا أحيانا الصفات أو السمات المشكل في الجانب النفسي لها تأثير على أكثر من جانب ومن عرض، وقد يتسبب في حدوث بعض الأحيان مشكلات وايد مضاعفة. فمثلا إذا شخص متردد عادي يكون خايف، وفي نفس التوقيت الخوف مرتبط عنده بقلق كبير جدا من باكر، وفي نفس الوقت دائما هذا الخوف والقلق عن باكر يدفع إلى حزن شديد، وسبب الحزن هذا والهم لأنه غير قادر على التعامل مع هذه التحديات.
يعني يكون كل شيء مرتبط ببعض.
بلا شك 100%.
مستمعينا خلونا بس ناخذ فاصل قصير، دامنا الموضوع بدأ عن أعراض التردد لأنها وايد مهمة تسمعونها، وبنرد لكم إن شاء الله من عقب هالفاصل.
النفس فضاحة. بالبركة عليكم الشهر.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعام الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لأطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لأطعام الطعام. للتبرع ب50 درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو، أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك.
هذا شو يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده؟
يا ولد تعال بتخبرك.
السلام عليكم، خدمة الأمين، ايش قايل اروم اخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي ان انتم المسؤولين عن اي معلومات تخص الأمن او اي شيء غريب الواحد يبي يخبر عنه.
وصلت اخويا، وكلامك صحيح، تفضل.
يا اخي في واحد دوم اشوفه يبيع اشياء للطلاب عند باب المدرسة، ويوم اسير اسأل الصغارية يشردون عني.
بادر وساهم في خدمة المجتمع وتواصل ويانا في خدمة الأمين لكملة 18 سنة تحمل البلاد من الآفات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444. الأولى 107.4.
المحطة القادمة هي
3-2-1 اطلع.
بين ديرة وبر دبي،
شارع المرقبات في ديرة من الشوارع الحيوية والتجارية اللي تنبض بالحياة، منطقة تجارية وسكنية وسياحية حرجة تحتها وايد من الشوارع الحيوية، شرى شارع صلاح الدين والمكتوم وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وجريبة من دوار السمكة وحولها الرقة ونايف والمطينة. فيها وايد من المطاعم الممتدة على طول الشارع، وأجدم المراكز التجارية شرى مركز الغرير والريف وحمر عين، وهذا سبب من الأسباب اللي خلت المرقبات منطقة رئيسية لفعاليات مهرجان دبي للتسوق أول ما بدأ في التسعينات، بتوزيع الأكشاك وأماكن الألعاب والعروض اللي كانوا يسوونها في الشارع. فموقعها في النص خلاها من أكثر المناطق حيوية وسهل الواحد يوصلها ويوصل منها من دير البر دبي.
نطلع من ديرة ونوصل لبر دبي من جسر المكتوم ونوصل لشارع الشيخ زايد، أشهر شارع في بر دبي. هذا الشارع صورة مصغرة لدبي الجديدة، بتلاقي فيه من الجهتين خيارات مختلفة من المطاعم العالمية الجديدة. امتداد سكة المترو على شارع الشيخ زايد سهلت الوصول للدوامات والأماكن السياحية الموجودة على هذا الشارع والجريبة منه. شارع الشيخ زايد يوصل دبي للعاصمة أبوظبي، وفي طريق الردة من أبوظبي على هذا الشارع تقدر توصل للشارجة وباقي الإمارات. هذا الشارع يسهل لك الوصول لمناطق مختلفة مثل جميرة، أم سقيم وغيرهم، وبعد يوصلك لأهم المناطق السياحية مثل برج خليفة ودبي مول ومول الإمارات. ما بين ديرة وبر دبي شوارع لها تاريخها يخليها طريق ممتد من الماضي للحاضر.
بين ديرة وبر دبي.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل، وقبل الفاصل كنا ياسين نرمس عن الأسباب اللي تخليك متردد، وقلنا أنها الأسباب دائما تكون مرتبطة بالخوف والهلع في اختيار أي قرار أنت بتسويه. دكتور، هل في تردد حميد، أو خلينا نقول تردد زين نحن لازم نسويه في حياتنا؟
أي نعم، لأن خلينا نقول المفهوم اللي يوازي التردد المغامرة أو المجازفة. فأحيانا التمهل ينم عن حكمة في اتخاذ القرار، فالتردد أحيانا ما يوازيها نقدر نقول إحنا التريث، والتريث أحيانا ممكن يعني ما يوازيها اللي هي المغامرة أو المجازفة. بس أحيانا منظومة الحياة يجب أن ينظر لها بحكمة متوازنة. يعني إذا قلت أنا عندي كفين، على كف التردد وعلى كف آخر المغامرة، فهما نقيضين.
صح.
هذا النقيضين في النص يحتاج مني لحكمة، فالحكمة أني أعرف متى أستخدم أتريث، وبالتالي نطلق عليه التردد، أو التردد ممكن نطلق عليه التريث بمعناها الإيجابي، ومتى يتطلب مني الأمر مغامرة، أي يجب عليه اتخذ القرار وتحمل النتائج المترتبة عليه لأن ما عندي خيار آخر. منها لو ذكرتي في الفاصل الأول أو قبل الفاصل الأول تكلمنا لما تكون في موقف في المستشفى ويجيك الطبيب يقولك في مخاطر وفي نسبة نجاح، بس أنت ما عندك خيار آخر، يا تقبل الوضع على ما هو عليه وبالتالي ممكن لا قدر الله يعرضك إلى فقد أكبر، وممكن تأخذ قرار المجازفة وينتج عنه نتائج حميدة. هني إحنا نطلع الناس أحياناً أختي سهيلة من هذه الدوامة، والحمد لله أن ديننا الحنيف أعطانا نوعاً ما نوع من الممهدات اللي تساعدنا على اتخاذ القرار، صلاة الاستخارة. فواحد يقول طيب أنا راح أصلي الاستخارة، وصلاة الاستخارة من الناحية الشرعية مش مرتبطة بتوقيت محدد أو فترة زمنية معينة، لا، متى ما حسيت أنك أنت متردد. في بعض الناس يرجع تلقائياً في كل أمور حياته لصلاة الاستخارة. طيب هل هذا نقدر نقول عنه شخصية مترددة؟ وجهة نظر الشخصية لا، لأن الإنسان أحيانا قد يلجأ إلى الاستخارة وهو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في اتخاذ القرار حتى يتفادى أي مضاعفات، منها لوم الذات في حال اتخذ القرار أو ما اتخذ هذا القرار، لأن عندئذ راح يرجع المسألة إلى جانب سماوي لله سبحانه وتعالى في أن يساعد في اتخاذ هذا القرار.
دكتور صح، صلاة الاستخارة دائما مثلا إذا بتاخذ سيارة بقولك صلى استخارة، إذا بتنقل بيت جديد أو أنك بتشتري بيت بقولك صلى استخارة قبل ما تسوي، ولكن في موقف المستشفى أنت ما تقدر هني تصلي استخارة وبتشوف مثلا إذا أنت بتوقع أوراق العملية ولا لا، أو حتى مثلا إذا أنت اليوم في امتحان، في نص الامتحان أنت ما بتقدر تصير تصلي استخارة وترد. فهل اليوم نحن ممكن
نقوي اليوم خلينا نقول طاقاتنا الإيجابية، خلينا نتكلم في اتخاذ القرار في الوقت الصح.
شوفي، إذا أنا كنت على سبيل المثال في موضع لا يمكنني الانصراف عن هذا الموضع، نعم فهني أنا ما أقدر أصل الاستخارة. لكن في الموقف الأولي اللي تكلمنا عنه وهو موقف المستشفى، لا يقدر الشخص أن يستأذن الطبيب في منحة 5 دقائق مثلا أو 7 دقائق أو 10 دقائق. هني في هاي اللحظات، لأن أيا كانت المخاطر ما راح تكون لحظية، لو الخطر كان واقع على هذا الشخص اللي موجود في المستشفى، الطبيب ما كان راح يروح يرجع لك ويمنح الطبيب هاي الفرصة الدقائق حتى يخليك أنت يعني يشاورك في هذا الموضوع. فأنت عندك الوقت الكافي لأنك أنت ترجع. وعلى فكرة موضوع الاستخارة هي ثقافة دينية، جميل أن نحن ننشرها بيننا وبين عربنا وبين ناسنا وعيالنا، لأن نوع من المدعمات اللي تساعدني على اتخاذ القرار وتحررني من مشكلة التردد.
مثل ما ذكر الدكتور بخصوص الاستخارة، نحن دائما نستخدمها، ومن هني بينا سؤال دائما، كيف أنا أعود نفسي على الأشياء أو أني أنا أزيد ثقتي بنفسي وأتغلب على التردد؟
جميل جدا. هذا الموضوع دائما ينم عن عدد من الأشياء، إذا أخذناها بعين الاعتبار لا شك راح نستطيع أن نتلافى مثل هذه الأخطاء أو العيوب اللي قد تترسخ في شخصيتنا. أولا إذا بنروح عند آبائنا وأمهاتنا أو عند الآباء والأمهات، بنقول يا جماعة ربوا عيالكم على ضوابط وضمن منهج تربوي يعرف الطفل هو شي يبي. اثنين، أعطيه حرية اتخاذ القرار ضمن المساحة اللي هو يملكه، ومن ثم أناقشه في هذه المسألة. ثلاثة، أسند إليه بعض المسؤوليات وبعض المهام حتى يكسب الثقة، ومن ثم أربعة، أعزز في داخله هذه الثقة حتى يكون في عنده قدرة على أن يكون عنده محتوى من التجارب والخبرات اللي عززت في داخل الثقة من الاعتماد على نفسه. ستة، ما نحبط عيالنا. فبالتالي لاحظي كل الأشياء وايد مهمة نحن نبدأ بها من البداية. طيب إذا رحنا على مستوى أعلى شوية، وبغض النظر الآباء والأمهات اتبعوا هذا السنع ولا ما اتبعوه، فكيف نتعامل مع شخص أصلا عند المشكلات؟ دائما وضوح وجود أهداف في الحياة، وجود تخطيط سليم في هذه الحياة، وجود رؤية أن الشخص يعرف شو يبقى في هذه الحياة، لا شك هذه كلها أشياء تساعده على أن يتجنب التردد، لأنه راح يكون مستعد ومهيئ للشيء قبل حدوثه. ونقطة أخرى أيضا موضوع التشاور، ديننا وثقافتنا وعربنا وإرثنا دائما شاعوا مثل هذا السنع والسلوكيات، إن الإنسان يشاور من هو أكبر منه، أعلم منه، أفهم منه. فبالتالي إذا عززت هذه المنظومة لا شك راح يعيني هذا الموضوع في اتخاذ القرار وراح يجنبني التردد.
دكتور ذكرنا الأهداف، التخطيط، الرؤية والمشاور ما بيننا نحن كناس، ولكن إذا أنا اليوم جيت وشاورت ناس وسويت الشغلة اللي شاورتهم فيها وفشلت، الرؤية والأهداف اللي حطيتها والتخطيط وفشلت، فأنا اليوم تتكون عندي صورة أن أنا كل ما شاورت حد فشلت في الشيء اللي أنا فيه.
في نقطة جدا مهمة أختي سهيلة في كلامك، وحقيقة سؤال جميل جدا. أحيانا الإشكالية مش في الرأي اللي أعطوني إياها هالمشورة، أحيانا في الطريقة اللي أنا نفذت فيها. فبالتالي قد يكون الرأي غلط، احتمال وارد، ولكن الاحتمالية الأكبر بأني أنا نفذت هذا الرأي والمشورة هذه مب على الشكل الصحيح، فبالتالي قد تكون الإشكالية في هذه الجزئية. في نقطة ثانية، إحنا أحيانا لما نطلب المشورة، مثلا أعطيك مثال، ممكن شخص يروح يبغي يسوي عملية ما فيراجع عند الطبيب، فهني شو دور الطبيب سهيلة؟ يسأل المريض عن نمط حياته، تاريخه المرضي، يسأل عن الأدوية اللي ياخذها. تخيلي معاي أنت مريض أخفى بعض الأدوية اللي ياخذها عن الطبيب، وهذه الأدوية لها مضاعفات،
صح؟
والطبيب أخذ السيرة ثقة من الشخص فأخفى عني بعض المعلومات، رحت أسوي للعملية صارت مضاعفات كبيرة. لما حققنا في الموضوع تبين بأن في بعض مكونات مادة دوائية الشخص ما أخبرنا عنه، يوم استوضحنا عنه كان نتيجة لخوفه من أن لو قال لي هذا الشيء ما رح أجري العملية، شو ترتب عليه؟
مضاعفات.
لهذا إحنا أحيانا نخفي عن بعض أصحاب المشورة والرأي العرب اللي ناخذ منهم بعض المعلومات نخفيها. لهذا الشخص اللي بيعطينا الرأي مهم وايد يعرف كل التفاصيل على الموضوع، لأن لما يعطيك الرأي يعطيك بناء على الكلام اللي أنت قلت لأياه. فإذا ما عطيت كلام صحيح شو اللي بيحصل؟ بيحصل مضاعفات وخطورة، وممكن يكون رأي لك غلط. ليش؟ لأنك أنت ما أعطيتني معلومات ناقصة. فلهذا وايد مهم أنك أنت الشخص يوم أنك تشاوره تقول لك كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بالشيء موضع المشورة.
دكتور سؤال، كيف أنا اليوم إذا كنت شخص متردد أدس عن العرب اللي حولي أن أنا شخص متردد؟
شوفي، في الغالب إذا تجنبت أنك تكون في موضع اتخاذ قرار بدس عن العرب أنك أنت شخصية مترددة. لكن أنت ممكن تكون قيادي، ممكن تكون شخص صاحب مكانة وصاحب يعني حضور وسط الناس، ويتطلب منك أحيانا أنك تتخذ قرارات أو أنك تبدي رأي، طيب، أو أنك تأخذ إجراء في اتجاه شيء ما. هني في هذه الحالة فتضطر أنك أنت تبين حقيقتك اللي أنت عليها، فالناس راح يكونون والعرب راح يكونون انطباع عنك أنت. لكن إذا تجنبت أنك تكون في مواقف يتطلب على أثرها مثل هذه الأمور، ممكن أنت تخفي عن الآخرين هذه المشكلة اللي أنت تعاني منها. ونحن نقول يا جماعة ترى هذه المشكلة نرجو من كل إنسان يعاني منها بأن يتوجه لطلب المساعدة من المختصين في مجال تخصصنا كعلاج نفسي، لأنها مشاكل لها حلول، والإنسان اللي يعاني منها تلقائيا ضمن مدة محددة راح يتعافى منها.
مثل ما ذكرت دكتور قبل أن الفشل دائما موجود في حياة الناس، ولكن إذا صاحب هذا الفشل أمراض ثانية مثل وجع البطن، الصداع، الإرهاق، زيادة خفقان القلب، هني لازم يصير ويمر على الدكتور عشان يعرف كيف يشخص حالته النفسية اللي هو فيها. ولكن اليوم كيف أنا أبي وبخبر الشخص أنك أنت بس تمر بحالة مال ساعة ساعتين وبتكون طبيعي عقبها، يمكن فشلت في شيء أحين في هالدقيقة وفي هالثانية، يعني لأن لازم نحن نفرق متى نزور الدكتور ومتى نحن لازم ما نمر على الدكتور.
شوفي، إحنا بنقول دائما الإنسان يعني يعتبر حالته ضمن موازين نفسه في تقييم الشيء، مثل ما يقولك المثل عينك ميزانك. فالبصر والتقييم الذاتي للمشكلة أنت تقدر تشخصها طالما أصبحت تأثر عليك أو تأثر على علاقتك مع الآخرين. هني وجب أني أنا أخذ إجراء يخليني أنا أطلب المساعدة، ما أقعد أطول. أحيانا شو اللي يحصل؟ ممكن الغرور، ممكن الوصمة اللي هو الخجل من طلب المساعدة في هذا الجانب، ممكن أحيانا أني أنا ما بي أحد يعرف هذه المشكلة اللي أنا أعاني منها، وممكن أحيانا يكون نقطة غريبة جدا أختي سهيلة، هو أن الإنسان لمجرد أنه راح يواجه واقع أني أنا عندي مشكلة نفسية وعندي نقطة ضعف ما يبغي يعترف فيها، فيربطها تلقائيا لما بروح عند المختص في الجانب النفسي معناته أنا شخص ضعيف، وهذه مفاهيم غير صحيحة مرتبطة عند الشخص. فنحن نقول ما من داء إلا ولا دواء.
دائما في عوائلنا يقولون اللي يمر على الدكتور نفسي ترى مينون، فنحن نبغي اليوم في برنامجنا دكتور أن نحن نوضح المفاهيم حق العرب اللي تسمعنا اليوم، ونقولهم أن زيارة الدكتور النفسي مهمة وتحتاج، وكل شخص يمر عليك سواء عنده حالة نفسية، سواء تحس أنه وايد مكتئب داش في حالة اكتئاب أو متردد بشكل سواء لمرض، أنه يمر حق الدكتور النفسي. ودكتور أنت كاستشاري العلاج النفسي ومعالج خلينا نقول في الأمور النفسية، دائما تمر عليك حالات من ناس عندهم أوهام، سواء أنا أقول لك أنا أتوهم أني أنا أتردد دائما في اختيار القرار، ودائما يحطوني في مصب أن أنا لازم الحين أختار يا واحد يا اثنين، وهو يكون أول مرة يختار قرار في حياته، خصوصا أنه خلينا نقول في نوع من الأهالي دائما هم اللي يختارون بالنيابة عن عيالهم أو عن إخوانهم، فكيف أنت هني تعود الشخص أنه هو اللي يختار؟
جميل جدا. مثل ما ذكرنا إحنا في يعني محور سابق، أن الموضوع له علاقة بالمنهج الكامل اللي أنا بربي عيالي عليه، وبالتالي هي منظومة متكاملة، ما أقدر أنظر إلى جانب دون ما أخذ بعين الاعتبار الجوانب الثانية. فلما بي على سبيل المثال أبغي أعزز في الأبناء مثلا يعني اتخاذ القرار أو الشجاعة أو يعني صحة في اتخاذ قرارات حياته، فالأمر يكون مرتبط بمنظومة متكاملة من الثقة بالنفس، من الاستقلالية، من الشخصية القادرة عن التعبير عن نفسها، من الحوار، من التوجيهات والتعليمات ومنح مساحة من الحرية. كل الأمور تعتمد على هذه الأشياء. لهذا لما أنا بغير جانب في شخصية هذا الإنسان، لازم الجانب هذا أراعي فيه كل الأمور الأخرى. ذكرتي موضوع الوهم، أو أحيانا نحن ممكن نعيش هذا نوع من الخيال اللي هو مو موجود. احنا بنقول هذا جانب إيحائي، الإيحاء مختلف عن الوهم. الوهم ممكن يكون مرتبط بأشياء لا تكون موجودة، بينما الإيحاء بأني أنا بشكل أو بآخر بقصد أو دون قصد أجعل الإنسان تحت تأثيري أنا، فبالتالي نقول أنا حين مارست عليه الإيحاء، وبالتالي قلت له أنت ما عندك إمكانيات اتخاذ القرار، وأنت كذلك وأنت كذلك، وبالتالي كأني أنا قاعد أوجه الإنسان إلى زاوية من خلاله يكون محصور تحت تأثير كلامي أنا. فالإيحاء أحيانا يكون له دور كبير جدا. وكعرب أحيانا لما نتعامل مع الجانب أو المرض أو المشكلات النفسية، أخواني وخواتي الله يحفظكم، اليوم نحن لازم نعرف بأن الجانب النفسي مثل الجانب البدني. المرض النفسي مثل إنسان يعاني من حمى، من أنفلونزا، ممكن يعاني من مضاعفات آلام معدة أو غيره. فبالتالي الموضوع يتطلب أني أنا أروح، والحمد لله اليوم العرب وعت وفهمت والعلم تقدم والدولة بدأت تتقدم على يعني تقريبا كل المؤشرات التنافسية بين دول العالم، حتى أصبحت ذو مكانة جدا متقدمة. وبالتالي علينا بأن نحن نفهم مو قياداتنا ربي حفظهم يسعون من أجل تطوير بلادنا، ونحن ما نتماشى مع منظومة الثقافة اللي يتطلب أن نكون نحن فيه واعين وملمين ومدركين بأن الطب النفسي مثل الطب، مثل أي تخصص آخر في الطب، ما يعيب الإنسان بأنه يطلب المساعدة بل ويأخذ العلاج.
صحيح دكتور، التسرع في اتخاذ القرار هل يعتبر مرض؟
إذا كان سمة في شخصية الإنسان.
إذا كانت سمة، ولكن هل التسرع في اتخاذ القرار يسبب لنا مشاكل؟
ممكن أحيانا.
من أي ناحية يسبب مشاكل؟
إذا ترتبت عليه أخطاء، والأخطاء هذه أصبحت مكررة، وبالتالي إذا نقدر نفسر بأن السرعة في اتخاذ القرارات اللي أنا اتخذتها نتج عنها أضرار، وبالتالي أعرف بأني أنا متسرع كنت. أما إذا نتج عنها قرارات حميدة، فأعلم بأني أنا كنت متمتع بحكمة ما جعلتني أتخذ هذا القرار.
يعني مثل ما نقول أن فلان يجي بالعيد لأنه وايد متسرع في اتخاذ قراراته.
بالضبط بالضبط.
فمستمعين لا تجيبون العيد في اتخاذ قراراتكم، وخلكم دائما مثل ما قال الدكتور متريثين، وشاوروا المشورة العدلة من العرب اللي عندكم. ومن هنا مستمعينا خلصت حلقتنا اليوم اللي كان عنوانها التردد، ويا الدكتور واستشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. دكتور مشكور على هالحلقة الحلوة والجميلة عن موضوع التردد اليوم.
الشكر لك على الأسئلة الجميلة اللي طرحتيها، ونأمل أن المستمعين كلهم استفادوا إن شاء الله.
إن شاء الله مستمعين استفدتوا من حلقة اليوم اللي كان محورها عن التردد. كونوا ويانا إن شاء الله في الحلقة الجاية في برنامجكم النفس فضاحة.
النفس فضاحة.